السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. جاء في متن الآج الرومية للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب مرفوعات الأسماء. قال رحمه الله: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب المرفوعات، فبدأ بالفاعل وهو العمدة، والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نأتي بمثال حتى تتضح المسألة، ونأخذ قاعدة لمعرفة الفاعل، لمعرفة استخراج الفاعل من الجملة. قال الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، آية في كتاب الله. خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الجلالة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا معنى هو الشاهد، فالفاعل مرفوع في هذه الجملة وهو دائما مرفوع. لا بد أن يأتي قبله فعل، هذا أولا. يعني لو جاء الفاعل قبل الفعل ما أعرب فاعلا، لا نعربه فاعلا، إنما نعربه مبتدأ. فإذا قلنا الله خلق السماوات والأرض، الله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع على مضرفه، ثم نقول خلق فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على اسم الجلالة، والسماوات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والواو حرف عطف مبني على الفتح، الأرض معطوف عليه منصوب مثله. وتقول الجملة، الجملة الفعلية في محر رفع خبر المبتدأ اسم الجلالة. أعيد الإعراب حتى يتضح. إذا قلت لكم جاء زيد إلينا، جاء فعل ما مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلى حرف جر، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجر مجرور متعلق بالفعل جاء. إذا معنا فعل وفاعل وجار مجرور. إذا قلنا زيد جاء إلينا، قدمنا الفاعل قبل الفعل، تكون الجملة هكذا: زيد جاء إلينا. نعرب كلمة زيد في الأولى أعربت فاعلا، لكن هنا لا، نقول مبتدأ، كلمة ابتدئ بها في أول الكلام مرفوعة، فنقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء فعل ماض، فاعل جاء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد. وإلينا جار مجرور كما سبق. طيب معنا مبتدأ وهو كلمة زيد، نحتاج إلى الخبر، نقول والجملة الفعلية جاء وما بعدها في محل رفع خبر. إذا من شروط الفاعل أن يكون ذكر قبله فعله كما ذكر صاحب المتن رحمه الله تبارك وتعالى، فنتنبه لهذا. طيب هذا أولا. الثاني، هنالك قاعدة إذا حفظناها وطبقناها في الجملة استخرجنا الفاعل. إذا جاءت أي جملة وأردت أن تستخرج الفاعل فعليك بالآتي: أن تأتي بالاسم الموصول من زائد الفعل الذي جاء في الجملة التي نريد أن نستخرج منها الفاعل يساوي الفاعل. بالمثال يتضح، مثلا قبل قليل كان معنا جملة جاء زيد إلينا، فتقول من زائد الفعل الذي جاء في الجملة وهو كلمة جاء، فتقول من جاء يساوي زيد، إذن زيد هو الفاعل. وهذه تعلم للمبتدئين في النحو من أجل معرفة الفاعل، بهذه الطريقة يعرف الفاعل. نأتي بمثال آخر، مثلا خلق الله السماوات والأرض، فتقول من خلق يعني السماوات والأرض، فيكون الله جل وعز. طيب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نقول من يرفع، تقول إبراهيم. وهكذا في الجمل وهي كثيرة، طيب هذه المسألة الثانية، نعرف هذه القاعدة ونطبقها على الجمل التي تكون موضع السؤال. طيب الفاعل، إما يأتي الفاعل يؤتى به صريح أو مؤول. صريح ظاهر واضح لا يحتاج إلى تفسير وتأويل، ومؤول يعني نؤول مما جاء ونستخرج فاعلا، وهي أن زائد الفعل المضارع أو إن مع اسمها وخبرها، يعني هذه نستطيع أن نؤول منها. مثلا جاء زيد، زيد هذا صريح، فاعل صريح. كتب أحمد، سقط الحجر، أي شيء. وسيأتينا هذا في التعريف في زيادة في التعريف إن شاء الله تبارك وتعالى. الثاني المؤول، قال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع، ألم يأن خشوع قلوبهم، أولم يكفهم أن أنزلنا إنزالنا، أن أنزلنا. إذن هذا الصريح والمؤول. طيب، فيه إضافة في تعريف الفاعل حتى يكون أكثر إساعا وشمولا، هو الذي قام بالفعل، هو الذي يقوم بالفعل. مثلا شرب محمد العصير، فالذي قام بالشرب هو محمد فاعل، هذا معنى قام بالفعل. أو اتصف به، اتصف به، مثل انكسر الزجاج. الآن يعني لو تفكر وتتأمل في انكسر الزجاج لبحثت عن فاعل انكسر الزجاج، لكن مع معرفتك لزيادة أو اتصف به تعرف أن الزجاج هنا فاعل، وقولنا انتشر الكتاب. طيب، نطبق على انتشر الكتاب قاعدة من زائد الفعل. جاءتني جملة انتشر الكتاب سريعا، فآتي أقول من زائد انتشر، يكون الجواب الكتاب، فهو الفاعل. إذا الفاعل هو الذي قام بالفعل أو اتصف به. ثم ذكر رحمه الله في المتن، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. هذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا مثل قال محمد مقالته مثلا، فمحمد هنا اسم ظاهر، والثاني عندنا المضمر وهو الضمير، إما أن يكون بارزا أو مستترا. بارز يعني ظاهر في الكتابة، مستتر يعني غير موجود في الكتابة، إنما نستخرجه نحن، وبالمثال يتضح. نأتي إلى البارز، فمثلا زيد أكل هو التفاحة، فعندنا زيد مبتدأ، أكل فعل، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، إذن عندنا ضمير بارز ظاهر. وعندنا مستتر يعني مختفي، يفهم من الجملة، فنقول زيد أكل التفاحة، زيد مبتدأ، أكل فعل والتفاحة مفعول به، أين الفاعل؟ نقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. واضح هذا؟ إذن الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا، والضمير ينقسم إلى قسمين: بارز يعني ظاهر أمامك في الكتابة، ومستتر يعني لا يكون موجودا في الكتابة وإنما يفهم من السياق، من سياق الجملة. نأتي إلى مسألة. هو ذكر رحمه الله: فالظاهر نحو قولك قام زيد، هذا زيد أمامك ظاهر، ويقوم زيد، وقام الزيدان، الزيدان أمامك ظاهر، ويقوم الزيدان، مرة يأتي بالفعل الماضي ومرة يأتي بالمضارع. إذا قلنا يقوم الزيدان، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. تقول: لأنه مثنى. وتقول: قام الزيدون، هذا جمع المذكر السالم. تقول: الفاعل الزيدون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وتقول كما ذكر رحمه الله: قام الرجال، هذا جمع التكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة. ويقوم الرجال، وقامت هند، هذا اسم مفرد للمؤنث. قامت الهندان، وتقوم الهندان، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله: وقام أخوك، وهذه تحتاج إلى تذكر إعراب الأسماء الخمسة، فإنها ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، طبعا مع الشروط التي سبق ذكرها. فإذا قلت قام أخوك، قام فعل ماض مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع على مدرفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ثم ذكر رحمه الله: قام غلامي، أو يقوم غلامي، وهنا أيضا سبق معنا إعراب غلامي. يقوم فعل مضارع كما سبق مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على غلام، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، هي ليست موجودة نقدرها تقديرا، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني أن الياء يناسبها الكسر فحركت بالكسر، وهو مضاف، والياء ضمير متصل، له ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إذن غلامي بعد إعرابها فاعل تقول جاء مضاف ومضاف إليه. إذن ينتبه لمثل هذا. مثلا شخص انتشر كتابه، ألف كتابا فانتشر، فقال انتشر كتابي. نأتي إلى إعراب هذه الجملة. انتشر فعل ماض مبني على الفتح، كتاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، مقدر على هذه الباء الأخيرة في كتاب، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني يناسب الياء الكسرة، فلا يصلح أن تقول كتابي، يعني تجعل على الكتاب ضمة وتأتي بعدها بياء، لا يناسبها ذلك، إذن وكتاب مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، فيتنبه لمثل هذا. طيب، قال رحمه الله: والمضمر، هو ذكر أن الفاعل إما ظاهر وإما مضمر. والمضمر 12 نحو قولك ضربت، التاء في آخر ضرب تاء المتكلم، وضربنا الناء الدالة على الفاعلين، وضربت مخاطب، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن. إذن هذه يتنبه لها، وإعرابها يكون كالآتي: مثلا أول واحدة ضربت، فتقول مثلا ضربت ولدي، ضرب فعل ماض، هنا لا يقال مبني على الفتح لاتصاله بالضمير، يقال مبني على السكون، ضرب مبني على السكون وتأتي بالعلة لاتصاله بالضمير، ضمير الرفع المتحرك ضربت، والتاء ضمير متصل، شوف متصل يعني متصل بالكلمة التي قبله، يعني لا يمكن له أن يكون بمفرده في الكلام، لابد أن يكون متصلا، هذا الضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وولدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن ما لها؟ المقدرة. يعني لو كان ضربت ولدا لكان مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهنا نعاملها معاملة غلاني وكتابي الذي مر معنا، فيتنبه لمثل هذا. ومثلها ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بناء الدالة على الفاعلين، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. مما ينبغي لنا أن نتنبه إليه أنه لا يتقدم الفاعل على فعله، لا يتقدم، لأنه إن تقدم لا يعرب فاعلا إنما يعرب مبتدأ. أعطيكم مثال: إذا قلنا جاء أبواك، جاء أبواك، لا يصلح أن تقول أبواك جاء، إلا أن تقول جاء، إذن لا يتقدم الفاعل على فعله، لأنه لو تقدم لأعرب مبتدأ. إذا قلت زيد جاء، زيد مبتدأ. هذا واحد. اثنين: لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع وإن كان الفاعل مثنى أو جمعا، يعني يلزم الإفراد طبعا إلا في لغة، وهي لغة مشهورة، لغة مشهورة، أكلوني البراغيف، وقد ورد فيها آيات وأحاديث ومن أقوال العرب كثير. فإذا جاء الفاعل جمعا لا تجمعوا الفعل. أعطيكم مثال، مثلا عندي رجلان وأريد أن أقول ذهب رجلان، ذهب رجلان، فذهب مفرد ورجلان مثنى، وتقول جاء المعلمون، جاء مفرد والمعلمون جمع، وهكذا. يعني في قول الله تبارك وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، الآية سورة المائدة، قال رجلان على لغة أكلون البراغيث تقول قالا رجلان، ثم تأتي إلى الإعراب، وهذا إن شاء الله نأخذه في القطر بأمر الله تبارك وتعالى فيما يستقبل بحول الله وقوته. إذن الفعل يكون مفردا حتى وإن كان الفاعل مثنى أو جمعا. عند الفاعل إما أن يكون مرفوعا بالضمة، وهذا في الاسم المفرد مثل جاء زيد، وجمع التكسير قال رجال، وجمع المؤنث السالم جاءت المؤمنات، فهذه ترفع، آسف، تكون علامة رفعها الضمة. وعندنا يرفع بالواو في حالتين في الأسماء الخمسة، فتقول قال أبوك وقد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع مذكر سالم، وأبوك أو أخوك أو حموك من الأسماء الخمسة، فترفع بالواو في الأسماء الخمسة وجمع. بقي معنا رفع الفاعل بالألف إذا كان مثنى، إذا كان مثنى وورثه أبواه. بقي معنا مسألة أيضا، ما إذا كان الفاعل مؤنثا، الفاعل مؤنث، نحو امرأة أو أي كلمة مؤنثة، فإذا كان الفاعل مؤنثا تلحق الفعل الماضي تاء التأنيث، تلحق يعني في آخره، فمثلا قال رجل تقول قالت امرأة، والثاني تأتي مع المؤنث في المضارع في أوله، في أول الفعل المضارع، فتقول تأكل، تجلس، تسمع، تناظر، وهكذا. إذن هذا هو الفاعل باختصار. وإن كان فيه يعني تريدون زيادة أمثلة فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، أهم شيء أن يعرف تعريف الفاعل مع أمثلة، وأنه هذا الفاعل إما أن يأتي ظاهرا أو مضمرا، والظاهر ذكر له أمثلة كثيرة المصنف رحمه الله، والمضمر كذلك. هذا هو الفاعل. نأتي إلى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال رحمه الله: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني جملة لم يظهر فيها الفاعل، وإنما ناب عنه شيء آخر، فهذا الباب باب ما لم يسمى فاعله. ونأتي إلى قليل تفصيل في هذه المسألة، لأنه اختلف النحاة في تسمية هذا الباب. بعضهم يقول كما عليه المصنف رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعل، وهذه التي مشى عليها ابن أجر الروم رحمه الله تبارك وتعالى. ابن مالك رحمه الله لم يستحسن هذه التسمية، فقال: باب النائب عن الفاعل. نائب عن الفاعل يعني أنه ذهب الفاعل من الجملة فناب عنه نائب، ونحفظ ما الذي ينوب عن الفاعل. الذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة: المفعول به، والظرف، والجار والمجرور، والمصدر. ستأتي الأمثلة بحول الله وقوته. في الجملة التي فيها نائب فاعل يكون هنالك علة لماذا لم يرد ذكر الفاعل هنا. قيل للجهل به، يعني أنه لا يعرف، فمثلا يقال: سرق المتاع، لأنهم لا يعلمون من الذي سرق المتاع، هذا للجهل به. وقيل لخوف العلم به، وقيل للعلم به، يعني خلق الإنسان من عجل. معروف أن الله هو الذي خلق الإنسان، فيقال للعلم به حذف الفاعل، وليس للجهل به. إذن فكل جملة ينظر في سياقها حتى تعرف أو يعرف ما هو سبب ذهاب هذا الفاعل من الجملة. إذا أردنا أن نكون جملة لما لم يسمى فاعل أو لنائب الفاعل، فعلينا أن نعرف كيف نبني الفعل للمجهول أو لما لم يسمى فاعل، فهو الأصل. إذن هذا هو الباب، وأصل الباب أن نبني الفعل الماضي أو المضارع لما لم يسمى فاعل أو للمجهول، لأن الفعل عندنا إما أن يكون مبنيا للمجهول أو للمعلوم. أعطيكم مثال، مثلا فمثلا ضرب الوالد ولده مثلا، فهنا ضرب مبني للمعلوم، السبب مجيء الفاعل هنا أولا، وأيضا حركة الفعل ضرب، لأنه إذا بنينا الفعل ضرب لما لم يسمى فاعله غيرنا حركات هذه الأحرف في هذا الفعل فقلنا ضرب، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله يعني نضع عليه ضمة ويكسر ما قبل آخره، فمثلا ضرب نقول ضرب، خلق نقول خلق، وهكذا غلب نقول غلب. قال الله تبارك وتعالى غلبت الروم، قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخ، طيب هذا في الفعل الماضي الذي هو خال من التضعيف، والتضعيف يعني الحرف المشدد المضعف، وأيضا عينه صحيحة يعني ليست حرف علة سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي، واضح؟ إذن فيه شروط الفعل الماضي إذا كان خاليا من التضعيف، الآن نأتي بالمضعف، صحيح العين يعني الحرف الأوسط منه صحيحا، لأنه عندنا ضرب الضاد هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والباء هي لام الكلمة، ضرب فعال، هذا الميزان الصرفي، لأنه عندنا مثلا باع، الباء هو فاء الكلمة، والألف هي عين الكلمة، ولكن الألف ليست من الأحرف الصحيحة لأنه حرف علة، والعين هو لام الكلمة، فهنا يختلف، فنقول في باع بيع، صام صيم، وسيأتينا إن شاء الله. إذن الشرط الأول في الماضي أن يكون خاليا من التضعيف، وتكون عينه صحيحة يعني عين الفعل يعني الحرف الثاني إذا كان ثلاثيا، ومر معنا وأمثلته كثيرة، كتب كتب، رسم رسم، سمع سمع، وهكذا. طيب إذا كان الفعل الماضي الذي نريد أن نبنيه لما لم يسمى فاعله بدأ بتاء زائدة مثل تعلم، يعني تقول تعلم الطالب النحو، فهذا نقول تعلم النحو، تصدق تقول تصدق، وهكذا والأمثال كثيرة. طيب اثنين، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل، انطلق استخرج، وهمزة الوصل وهمزة القطع هذه تحتاج إلى مزيد وقت، لأنه والله مما نحتاجه كثيرا، وهي في باب الإملاء نحتاج إليها كثيرا، لأننا لا نستغني عن الكتاب فيها، وربما نأخذها باختصار الآن، وإن كان يعني المقام ليس فيه ما يدعو إلى ذلك، ولكن من باب التذكير فقط. الهمزة إما أن تكون همزة وصل أو همزة قطع. في الرسم إذا كانت ألفا فهذه نسميها همزة وصل، وفي الرسم الثاني همزة القطع إذا كان فوقها همزة أو تحتها، مثل أنت عليها الهمزة على الألف، وإذا تحت الألف هذه نسميها في الرسم همزة قطع. ثانيا، حتى تختبر هاتين الهمزتين، فإذا ثبتت في النطق وأتيت قبلها بحرف مثلا الواو، تقول له مثلا أرسم واكتب واكتب، إذا قلت واكتب ولم تنطق الألف هذه فهي همزة وصل، يعني لا تثبت في النطق إذا كان قبلها حرف، وتثبت إذا ابتدأ بها، هذا لاختبارها فقط. تقول واستخرج واستخرج، واو يليها سين، الألف هذه لا ننطقها، إذا نعرف أنها همزة وصل. لمعرفتها في الأفعال تأخذ القاعدة الآتية: كل فعل خماسي أو سداسي ماضيا أو أمرا أو مصدرا الذي يتكون من 5 أحرف أو 6 أحرف، مثل انطلق هذا 5، استخرج أو استغفر هذا 6، الماضي استخرج، والأمر استخرج، والمصدر استخراج، هذه كلها همزاتها همزة وصل، السداسي والخماسي. أي فعل من 5 أحرف ماضيه وأمره ومصدره هذه كلها ما لها همزاتها همزات وصل. إذن أي فعل من 5 أحرف مثل اقتدر انتهى وهكذا، اختلف، وأي فعل من 6 أحرف مثل استغفر استقام وغيرها، فهذه همزاتها همزات وصل. في الماضي فعل الماضي مثل اختلف، تقول همزة همزة وصل، اختلف، والثالث اختلاف المصدر الذي هو المفعول المطلق، هذه 6 عندنا: 3 للخماسي ماضي وأمر ومصدر، و3 للسداسي ماضي وأمر ومصدر. كل الأسماء همزاتها همزات قطع إلا 10 أسماء، يعني إذا قلت أيمن، إسحاق، إسماعيل، إبراهيم، أي اسم أحمد مبدوء بهمز فهمزته همزة قطع إلا 10 أسماء، هذه تسمى الأسماء المستثناة، امرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابن وابنة إلى آخره. فالعشرة الأسماء المستثناة همزاتها همزات وصل، إذا كل اسم تجده تكتبه بهمزة قطع إلا 10 أسماء. مثلا إذا أردت أن تكتب ابن فتضع ألف فقط وباء ونون ابن، وامرؤ وامرأة كذلك بدون، نحن نتكلم عن الهمزة التي في بداية الكلمة همزة وصل. طيب نأتي إلى الأفعال التي همزاتها همزات قطع. الرباعي، الرباعي أكرم أحسن أجمل وهكذا، هذه ماضي وأمر ومصدر كلها همزاتها همزات قطع، فتقول أكرم ماضي، أكرم أمر، إكرام مصدر، تأتي لها بهمزات قطع. وكذلك أي فعل ثلاثي يبدأ بهمز فهمزته همزة قطع مثل أخذ، هو والمصدر أخذ أخذا، أسف أسفا، أمر أمرا وهكذا. وإن كنا بعدنا يعني عن موضوع ما لم يسمى فاعل، لكن إن شاء الله من باب الفائدة هذه. طيب كل الحروف همزاتها همزات قطع إلى، ألا، إلا، أما، أو، كل همزات الحروف همزات قطع. مثل هذه القراءات تسجل ويعني تبحث ويزاد عليها، لأني أقولها الآن يعني من الذاكرة فقط، ربما فاتني كثير منها أو شيء، ومن وجد فلا يبخل. بقي معنا أمر الفعل الثلاثي، أمر الفعل الثلاثي الذي لا يبدأ بهمزة، مثل كلمة رسم، هذه من 3 أحرف، إذا قلنا أرسم فهمزته همزة وصل، كتب تقول له أكتب، ضرب تقول اضرب، هذه كلها بدون همزات قطع إنما همزة وصل فقط. وعندنا الضمائر، الأسماء المبنية مثل أنا، هذه همزاتها همزات قطع، وخرجنا عن الموضوع كثيرا فنعود. إذن إذا أردت أن تبني الفعل الماضي الذي وسطه حرف علة فإنك تقلب هذه الألف المتوسطة التي هي عين، تقلب هذه الألف ياء ساكنة. فمثلا قال تقول قيل، باع بيع، نام نيم، لام ليم وهكذا، لان لين، طيب إذن لبناء هذا ما يسمى فاعل نهتم أولا ببناء الفعل قال رحمه الله المصنف: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يعني إذا كان الفعل، لكن يعني ليس كل مثلا على هذا، ولكن هذا هو الباب، وبعضها تحتاج إلى زيادات فقط. فمثلا عندنا الفعل الماضي مثل خلق، نأتي فنضم الخاء وهو أول الفعل، أول حرف، تقول خو، وتكسر الحرف الذي قبل آخر حرف، الذي قبل الأخير اللام، لأن الحرف الأخير هو القاف، فتقول خلق، خلق. هذا إذا كان ماضيا. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. في الماضي نكسر ما قبل الأخير، وفي المضارع نفتح ما قبل الأخير. إذن يجب ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول يحترم، يحترم، يحترم الناس العلماء، تقول يحترم العلماء. يفرح، يفرح. وهنالك أفعال تحتاج إلى يعني زيادة على ما قال المصنف رحمه الله. مثلا يصوم، نقول يصام، يعني ليس على القاعدة التي ذكرها، فتح ما قبل آخره. يبيع، نقول يباع. يستطيع، يستطاع، وهكذا. فهذا الباب نحتاجه كثيرا حتى نتقن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. أيضا هناك كلمات وردت في اللغة العربية هي على صورة المبني لما لم يسمى فاعله. مثلا حمى، يعني أصابته الحمى، ما بعدها يعرب يعني فاعلا، لا يعرب نائب فاعل. وعني، فهذا هو الباب يحتاج منا إلى زيادة إيضاح. قال رحمه الله: وهو على قسمين، أي ما لم يسمى فاعله، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، نأتي إلى هذه الجملة ونقوم بإعرابها. ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح، أو تقول مبني على الفتح، يعني للمجهول، مبني للمجهول على التسمية الأخرى، أو الذي لم يسمى فاعل. زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فالذي ينوب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل. طيب، يضرب زيد، يكرم زيد، فتقول يكرم فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعل مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. زيد نائب فاعل مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم ذكر رحمه الله: والمضمر 12 كما مر معنا في الفاعل، نحو قولك ضربت غير ضربت، وقع عليه الظرف فتقول ضربت، ويكون الإعراب كالآتي: ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، أو ما لم يسمى فاعله، أو الذي لم يسمى فاعل. إذن فعل ونائب فاعل، وليس فعل وفاعل، وليس فعلا وفاعلا. وضربنا وضربت وضربت وضربتما وهكذا. فهذا هو الباب الثاني، باب ما لم يسمى فاعله. وإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل أسأل الله ييسر لي ولكم ذلك، وأن يفقهنا في الدين، نكمل ما بقي من المرفوعات، باب المرفوعات من الأسماء، يأتي معنا المبتدأ وخبره وهكذا، واسم كان وأخواتها إلى آخره. وآمل كرما منكم من أراد شيئا أن يرسل في التعليقات، واعذروني لم أكن أعرف لكل خبرتي في التليجرام أنه أن أقرأ التعليقات، فسامحوني أكرمكم الله. لكن الآن جزى الله من علمني خير الجزاء وبارك فيه، كنت أتصفح مرة فوجدت التعليقات وفيها بعض الأسئلة وفيها كذا وفيها مقترحات طيبة وفيها وصايا نافعة. فلا تنسونا، فالمؤمن مرآة المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من معلمي الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في كل ما نأتي ونذر، ومتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا، وأن يجعلنا ممن يحسن القول والفعل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على اغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. جاء في متن الآج الرومية للمصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب مرفوعات الأسماء. قال رحمه الله: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب المرفوعات، فبدأ بالفاعل وهو العمدة، والفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. نأتي بمثال حتى تتضح المسألة، ونأخذ قاعدة لمعرفة الفاعل، لمعرفة استخراج الفاعل من الجملة. قال الله تبارك وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، آية في كتاب الله. خلق فعل ماض مبني على الفتح. الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا معنى هو الشاهد، فالفاعل مرفوع في هذه الجملة وهو دائما مرفوع. لا بد أن يأتي قبله فعل، هذا أولا. يعني لو جاء الفاعل قبل الفعل ما أعرب فاعلا، لا نعربه فاعلا، إنما نعربه مبتدأ. فإذا قلنا الله خلق السماوات والأرض، الله اسم الجلالة مبتدأ مرفوع على مضرفه، ثم نقول خلق فعل ماضي فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على اسم الجلالة، والسماوات مفعول به منصوب على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والواو حرف عطف مبني على الفتح، الأرض معطوف عليه منصوب مثله. وتقول الجملة، جملة الجملة الفعلية في محر رفع خبر المبتدأ اسم الجلالة. أعيد الإعراب حتى يتضح. إذا قلت لكم جاء زيد إلينا، جاء فعل ما مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلى حرف جر، والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجر مجرور متعلق بالفعل جاء. إذا معنا فعل وفاعل وجار ومجرور. إذا قلنا زيد جاء إلينا، قدمنا الفاعل قبل الفعل، تكون الجملة هكذا: زيد جاء إلينا. نعرب كلمة زيد في الأولى أعربت فاعلا، لكن هنا لا، نقول مبتدأ، كلمة ابتدئ بها في أول الكلام مرفوعة، فنقول مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جاء فعل ماض، فاعل جاء ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على زيد، وإلينا جار مجرور كما سبق. طيب معنى مبتدأ وهو كلمة زيد، نحتاج إلى الخبر، نقول والجملة الفعلية جاء وما بعدها في محل رفع خبر. إذا من شروط الفاعل أن يكون ذكر قبله فعله كما ذكر صاحب المتن رحمه الله تبارك وتعالى، فنتنبه لهذا. طيب هذا أولا. الثاني، هنالك قاعدة إذا حفظناها وطبقناها في الجملة استخرجنا الفاعل. إذا جاءت أي جملة وأردت أن تستخرج الفاعل فعليك بالآتي: أن تأتي بالاسم الموصول من زائد الفعل الذي جاء في الجملة التي نريد أن نستخرج منها الفاعل يساوي الفاعل. بالمثال يتضح، مثلا قبل قليل كان معنا جملة جاء زيد إلينا، فتقول من زائد الفعل الذي جاء في الجملة وهو كلمة جاء، فتقول من جاء يساوي زيد، إذن زيد هو الفاعل. وهذه تعلم للمبتدئين في النحو من أجل معرفة الفاعل، فبهذه الطريقة يعرف الفاعل. نأتي بمثال آخر، مثلا خلق الله السماوات والأرض، فتقول من خلق يعني السماوات والأرض، فيكون الله جل وعز. طيب، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نقول من يرفع؟ تقول إبراهيم. وهكذا في الجمل، وهي كثيرة. طيب، هذه المسألة الثانية، نعرف هذه القاعدة ونطبقها على الجمل التي تكون موضع السؤال. طيب، الفاعل، إما يأتي الفاعل يؤتى به صريح أو مؤول. صريح ظاهر واضح، لا يحتاج إلى تفسير وتأويل. ومؤول يعني نؤول مما جاء ونستخرج فاعلا، وهي أن زائد الفعل المضارع، أو إن مع اسمها وخبرها، يعني هذه نستطيع أن نؤول منها. مثلا جاء زيد، زيد هذا صريح، فاعل صريح. كتب أحمد، سقط الحجر، أي شيء. وسيأتينا هذا في التعريف، في زيادة في التعريف إن شاء الله تبارك وتعالى. الثاني المؤول، قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، أن تخشع، ألم يأن خشوع قلوب، أولم يكفهم أنا أنزلنا، إنزالنا أنا أنزلنا. إذن هذا الصريح والمؤول. طيب، فيه إضافة في تعريف الفاعل حتى يكون أكثر إساعا وشمولا، هو الذي قام بالفعل، هو الذي يقوم بالفعل. مثلا شرب محمد العصير، فالذي قام بالشرب هو محمد، فاعل، هذا معنى قام بالفعل. أو اتصف به، اتصف به، مثل انكسر الزجاج. الآن يعني لو تفكر وتتأمل في انكسر الزجاج لبحثت عن فاعل انكسر الزجاج، لكن مع معرفتك لزيادة أو اتصف به تعرف أن الزجاج هنا فاعل، وقولنا انتشر الكتاب. طيب، نطبق على انتشر الكتاب قاعدة من زائد الفعل. جاءتني جملة: انتشر الكتاب سريعا، فآتي أقول من زائد انتشر، يكون الجواب الكتاب، فهو الفاعل. إذن الفاعل هو الذي قام بالفعل أو اتصف به. ثم ذكر رحمه الله في المتن، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. هذا الفاعل إما أن يكون ظاهرا مثل قال محمد مقالته مثلا، فمحمد هنا اسم ظاهر والثاني عندنا المضمر وهو الضمير، إما أن يكون بارزا أو مستترا. بارز يعني ظاهر في الكتابة، مستتر يعني غير موجود في الكتابة، إنما نستخرجه نحن. وبالمثال يتضح. نأتي إلى البارز، فمثلا زيد أكل هو التفاحة، فعندنا زيد مبتدأ، أكل فعل، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، إذن عندنا ضمير بارز ظاهر. وعندنا مستتر يعني مختفي، يفهم من الجملة، فنقول زيد أكل التفاحة، زيد مبتدأ، أكل فعل والتفاحة مفعول به، أين الفاعل؟ نقول ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد. واضح هذا؟ إذن الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا، والضمير ينقسم إلى قسمين: بارز، بارز يعني ظاهر أمامك في الكتابة، ومستتر يعني لا يكون موجودا في الكتابة وإنما يفهم من السياق، من سياق الجملة. نأتي إلى مسألة. هو ذكر رحمه الله، فالظاهر نحو قولك قام زيد، هذا زيد أمامك ظاهر، ويقوم زيد، وقام الزيدان، الزيدان أمامك ظاهر، ويقوم الزيدان، مرة يأتي بالفعل الماضي ومرة يأتي بالمضارع. إذا قلنا يقوم الزيدان، يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن ماذا؟ عن الضمة. تقول لأنه مثنى، وتقول قام الزيدون، هذا جمع المذكر السالم، تقول الفاعل الزيدون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وتقول كما ذكر رحمه الله قام الرجال، هذا جمع التكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة، ويقوم الرجال، وقامت هند، هذا اسم مفرد للمؤنث، قامت الهندان، وتقوم الهندان، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله وقام أخوك، وهذه تحتاج إلى تذكر إعراب الأسماء الخمسة، فإنها ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، طبعا مع الشروط التي سبق ذكرها. فإذا قلت قام أخوك، قام فعل ماض مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع على مد رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. ثم ذكر رحمه الله قام غلامي أو يقوم غلامي، وهنا أيضا سبق معنا إعراب غلامي. يقوم فعل مضارع كما سبق مرفوع على علامة رفع الضم الظاهر على غلام، فاعل مرفوع على علامة رفعه الضم المقدرة، هي ليست موجودة نقدرها تقديرا، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني أن الياء يناسبها الكسر فحركت بالكسر، وهو مضاف والياء ضمير متصل، له ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. إذن غلامي بعد إعرابها فاعل تقول جاء مضاف ومضاف إليه. إذن يتبه لمثل هذا، مثلا شخص انتشر كتابه، ألف كتابا فانتشر، فقال انتشر كتابي، نأتي إلى إعراب هذه الجملة. انتشر فعل ماض مبني على الفتح، كتاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، مقدرة على هذه الباء الأخيرة في كتاب، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني يناسب الياء الكسرة، فلا يصلح أن تقول كتابي، يعني تجعل على الكتاب ضمة وتأتي بعدها بياء، لا يناسبها ذلك. إذن وكتاب مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، فيتنبه لمثل هذا. طيب، قال رحمه الله والمضمر، هو ذكر أن الفاعل إما ظاهر وإما مضمر، والمضمر 12 نحو قولك ضربت، التاء في آخر ضرب تاء المتكلم، وضربنا الناء الدالة على الفاعلين، وضربت مخاطب، وضربت، وضربتما، وضربتم، وضربتن. إذن هذه يتنبه لها، وإعرابها يكون كالآتي. مثلا أول واحدة ضربت، فتقول مثلا ضربت ولدي، ضرب فعل ماض، هنا لا يقال مبني على الفتح لاتصاله بالضمير، يقال مبني على السكون، ضرب مبني على السكون وتأتي بالعلة لاتصاله بالضمير، ضمير الرفع المتحرك ضربت، والتاء ضمير متصل، شوف متصل يعني متصل بالكلمة التي قبله، يعني لا يمكن له أن يكون بمفرده في الكلام، لابد أن يكون متصلا، هذا الضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وولدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولكن ما لها المقدرة، يعني لو كان ضربت ولدا لكان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا نعاملها معاملة غلامي وكتابي الذي مر معنا، فيتنبه لمثل هذا. ومثلها ضربنا، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بناء الدالة على الفاعلين، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. مما ينبغي لنا أن نتنبه إليه أنه لا يتقدم الفاعل على فعله، لا يتقدم، لأنه إن تقدم لا يعرب فاعلا إنما يعرب مبتدأ. أعطيكم مثال، إذا قلنا جاء أبواك، جاء أبواك، لا يصلح أن تقول أبواك جاء، إلا أن تقول جاء، إذن لا يتقدم الفاعل على فعله، لأنه لو تقدم لأعرب مبتدأ. إذا قلت زيد جاء، زيد مبتدأ. هذا واحد. اثنين، لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع وإن كان الفاعل مثنى أو جمعا، يعني يلزم الإفراد طبعا إلا في لغة، وهي لغة مشهورة، لغة مشهورة، أكلوني البراغيف، وقد ورد فيها آيات وأحاديث ومن أقوال العرب كثير. فإذا جاء الفاعل جمعا لا تجمع الفعل. أعطيكم مثال، مثلا عندي رجلان وأريد أن أقول ذهب رجلان، ذهب رجلان، فذهب مفرد ورجلان مثنى، وتقول جاء المعلمون، جاء مفرد والمعلمون جمع، وهكذا. يعني في قول الله تبارك وتعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، الآية سورة المائدة، قال رجلان، على لغة أكلون البراغيث تقول قال رجلان، ثم تأتي إلى الإعراب، وهذا إن شاء الله نأخذه في القطر بأمر الله تبارك وتعالى فيما يستقبل بحول الله وقوته. إذن الفعل يكون مفردا حتى وإن كان الفاعل مثنى أو جمعا. عند الفاعل إما أن يكون مرفوعا بالضمة، وهذا في الاسم المفرد مثل جاء زيد، وجمع التكسير قال رجال، وجمع المؤنث السالم جاءت المؤمنات، فهذه ترفع، آسف، تكون علامة رفعها الضمة. وعندنا يرفع بالواو في حالتين، الأسماء الخمسة فتقول قال أبوك وقد أفلح المؤمنون. المؤمنون جمع مذكر سالم، وأبوك أو أخوك أو حموك من الأسماء الخمسة، فترفع بالواو في الأسماء الخمسة وجمع. بقي معنا رفع الفاعل بالألف إذا كان مثنى، إذا كان مثنى وورثه أبواه. بقي معنا مسألة أيضا، ما إذا كان الفاعل مؤنثا؟ الفاعل مؤنث، نحو امرأة أو أي كلمة مؤنثة، فإذا كان الفاعل مؤنثا تلحق الفعل الماضي تاء التأنيث، تلحق يعني في آخره. فمثلا قال رجل تقول قالت امرأة، والثاني تأتي مع المؤنث في المضارع في أوله، في أول الفعل المضارع، فتقول تأكل، تجلس، تسمع، تناظر، وهكذا. إذن هذا هو الفاعل باختصار. وإن كان فيه يعني تريدون زيادة أمثلة فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. أهم شيء أن يعرف تعريف الفاعل مع أمثلة، وأنه هذا الفاعل إما أن يأتي ظاهرا أو مضمرا، والظاهر ذكر له أمثلة كثيرة المصنف رحمه الله، والمضمر كذلك. هذا هو الفاعل. نأتي إلى باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال رحمه الله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. يعني جملة لم يظهر فيها الفاعل وإنما ناب عنه شيء آخر، فهذا الباب باب ما لم يسمى فاعله. ونأتي إلى قليل تفصيل في هذه المسألة، لأنه اختلف النحاة في تسمية هذا الباب. بعضهم يقول كما عليه المصنف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر معه فاعل، وهذه التي مشى عليها ابن أجر الروم رحمه الله تبارك وتعالى. ابن مالك رحمه الله لم يستحسن هذه التسمية فقال باب النائب عن الفاعل، نائب عن الفاعل يعني أنه ذهب الفاعل من الجملة فناب عنه نائب، ونحفظ ما الذي ينوب عن الفاعل. الذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة: المفعول به، والظرف، والجار والمجرور، والمصدر. ستأتي الأمثلة بحول الله وقوته. في الجملة التي فيها نائب فاعل يكون هنالك علة لماذا لم يرد ذكر الفاعل هنا، قيل للجهل به، يعني أنه لا يعرف. فمثلا يقال سرق المتاع لأنهم لا يعلمون من الذي سرق المتاع، هذا للجهل به. وقيل لخوف العلم به، وقيل للعلم به، يعني خلق الإنسان من عجل. معروف أن الله هو الذي خلق الإنسان، فيقال للعلم به حذف الفاعل، وليس للجهل به. إذن فكل جملة ينظر في سياقها حتى تعرف أو يعرف ما هو سبب ذهاب هذا الفاعل من الجملة. إذا أردنا أن نكون جملة لما لم يسمى فاعل أو لنائب الفاعل، فعلينا أن نعرف كيف نبني الفعل للمجهول أو لما لم يسمى فاعل. فهو الأصل إذن هذا هو الباب، وأصل الباب أن نبني الفعل الماضي أو المضارع لما لم يسمى فاعل أو للمجهول، لأن الفعل عندنا إما أن يكون مبنيا للمجهول أو للمعلوم. أعطيكم مثال، مثلا فمثلا ضرب الوالد ولده مثلا، فهنا ضرب مبني للمعلوم، السبب مجيء الفاعل هنا أولا، وأيضا حركة الفعل ضرب، لأنه إذا بنينا الفعل ضرب لما لم يسمى فاعله غيرنا حركات هذه الأحرف في هذا الفعل فقلنا ضرب، فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره، يضم أوله يعني نضع عليه ضمة ويكسر ما قبل آخره. فمثلا ضرب نقول ضرب، خلق نقول خلق، وهكذا غلب نقول غلب. قال الله تبارك وتعالى غلبت الروم، قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخ، طيب هذا في الفعل الماضي الذي هو خال من التضعيف، والتضعيف يعني الحرف المشدد المضعف، وأيضا عينه صحيحة يعني ليست حرف علة، سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي. واضح؟ إذن فيه شروط: الفعل الماضي إذا كان خاليا من التضعيف، الآن نأتي بالمضعف، صحيح العين يعني الحرف الأوسط منه صحيحا، لأنه عندنا ضرب الضاد هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والباء هي لام الكلمة، ضرب فعال، هذا الميزان الصرفي، لأنه عندنا مثلا باع، باع الباء هو فاء الكلمة، والألف هي عين الكلمة، ولكن الألف ليست من الأحرف الصحيحة لأنه حرف علة، والعين هو لام الكلمة، فهنا يختلف، فنقول في باع بيع، صام صيم، وسيأتينا إن شاء الله. إذن الشرط الأول في الماضي أن يكون خاليا من التضعيف، وتكون عينه صحيحة يعني عين الفعل يعني الحرف الثاني إذا كان ثلاثيا. ومر معنا وأمثلته كثيرة: كتب كتب، رسم رسم، سمع سمع، وهكذا. طيب، إذا كان الفعل الماضي الذي نريد أن نبنيه لما لم يسمى فاعله بدأ بتاء زائدة مثل تعلم، يعني تقول تعلم الطالب النحو، فهذا نقول تعلم النحو، تصدق تقول تصدق، وهكذا، والأمثال كثيرة. طيب، اثنين: إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة وصل، انطلق، استخرج، وهمزة الوصل وهمزة القطع هذه تحتاج إلى مزيد وقت، لأنه والله مما نحتاجه كثيرا، وهي في باب الإملاء نحتاج إليها كثيرا، لأننا لا نستغني عن الكتابة فيها، وربما نأخذها باختصار الآن، وإن كان يعني المقام ليس فيه ما يدعو إلى ذلك، ولكن من باب التذكير فقط. الهمزة إما أن تكون همزة وصل أو همزة قطع. في الرسم إذا كانت ألفا فهذه نسميها همزة وصل، وفي الرسم الثاني همزة القطع إذا كان فوقها همزة أو تحتها، مثل أنت عليها الهمزة على الألف، وإذا تحت الألف هذه نسميها في الرسم همزة قطع. ثانيا، حتى تختبر هاتين الهمزتين، فإذا ثبتت في النطق وأتيت قبلها بحرف مثلا الواو، تقول له مثلا أرسم واكتب واكتب، إذا قلت واكتب ولم تنطق الألف هذه فهي همزة وصل، يعني لا تثبت في النطق إذا كان قبلها حرف، وتثبت إذا ابتدأ بها، هذا لاختبارها فقط. تقول واستخرج واستخرج، واو يليها سين، الألف هذه لا ننطقها، إذا نعرف أنها همزة وصل. لمعرفتها في الأفعال تأخذ القاعدة الآتية: كل فعل خماسي أو سداسي ماضيا أو أمرا أو مصدرا الذي يتكون من 5 أحرف أو 6 أحرف، مثل انطلق هذا 5، استخرج أو استغفر هذا 6، الماضي استخرج، والأمر استخرج، والمصدر استخراج، هذه كلها همزاتها همزة وصل. السداسي والخماسي أي فعل من 5 أحرف ماضيه وأمره ومصدره، هذه كلها ما لها همزاتها همزات وصل. إذن أي فعل من 5 أحرف مثل اقتدر، انتهى، وهكذا، اختلف، وأي فعل من 6 أحرف مثل استغفر، استقام، وغيرها، فهذه همزاتها همزات وصل. في الماضي فعل الماضي مثل اختلف تقول همزتها همزة وصل، اختلف، والثالث اختلاف المصدر الذي هو المفعول المطلق، هذه 6 عندنا: 3 للخماسي ماضي وأمر ومصدر، و3 للسداسي ماضي وأمر ومصدر. كل الأسماء همزاتها همزات قطع إلا 10 أسماء، يعني إذا قلت أيمن، إسحاق، إسماعيل، إبراهيم، أي اسم، أحمد، مبدوء بهمز، فهمزته همزة قطع إلا 10 أسماء، هذه تسمى الأسماء المستثناة: امرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابن وابنة إلى آخره. فالعشرة الأسماء المستثناة همزاتها همزات وصل. إذن كل اسم تجده تكتبه بهمزة قطع إلا 10 أسماء. مثلا إذا أردت أن تكتب ابن فتضع ألف فقط وباء ونون، ابن، وامرؤ وامرأة كذلك بدون، نحن نتكلم عن الهمزة التي في بداية الكلمة همزة وصل. طيب نأتي إلى الأفعال التي همزاتها همزات قطع: الرباعي، الرباعي أكرم، أحسن، أجمل، وهكذا، هذه ماضي وأمر ومصدر، كلها همزاتها همزات قطع، فتقول أكرم ماضي، أكرم أمر، إكرام مصدر، تأتي لها بهمزات قطع. وكذلك أي فعل ثلاثي يبدأ بهمز فهمزته همزة قطع مثل أخذ، هو والمصدر، أخذ أخذا، أسف أسفا، أمر أمرا، وهكذا. وإن كنا بعدنا يعني عن موضوع ما لم يسمى فاعل، لكن إن شاء الله من باب الفائدة هذه. طيب كل الحروف همزاتها همزات قطع، إلى، ألا، إلا، أما، أو، كل همزات الحروف همزات قطع. مثل هذه القواعد تسجل ويعني تبحث ويزاد عليها، لأني أقولها الآن يعني من الذاكرة فقط، ربما فاتني كثير منها أو شيء، ومن وجد فلا يبخل. بقي معنا أمر الفعل الثلاثي، أمر الفعل الثلاثي الذي لا يبدأ بهمزة، مثل كلمة رسم، هذه من ثلاثة أحرف. إذا قلنا أرسم فهمزتها همزة وصل، كتب تقول له أكتب، ضرب تقول اضرب، هذه كلها بدون همزات قطع، إنما همزة وصل فقط. وعندنا الضمائر، الأسماء المبنية مثل أنا، هذه همزاتها همزات قطع، وخرجنا عن الموضوع كثيرا فنعود. إذن إذا أردت أن تبني الفعل الماضي الذي وسطه حرف علة، فإنك تقلب هذه الألف المتوسطة التي هي عين، تقلب هذه الألف ياء ساكنة. فمثلا قال تقول قيل، باع بيع، نام نيم، لام ليم، وهكذا. لان لينا، طيب إذن لبناء هذا ما يسمى فاعل، نهتم أولا ببناء الفعل. قال رحمه الله المصنف: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يعني إذا كان الفعل، لكن يعني ليس كل مثلا على هذا، ولكن هذا هو الباب، وبعضها تحتاج إلى زيادات فقط. فمثلا عندنا الفعل الماضي مثل خلق، نأتي فنضم الخاء وهو أول الفعل أول حرف، تقول خو، وتكسر الحرف الذي قبل آخر حرف الذي قبل الأخير اللام، لأن الحرف الأخير هو القاف، فتقول خلق خلق، هذا إذا كان ماضيا. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. في الماضي نكسر ما قبل الأخير، وفي المضارع نفتح ما قبل الأخير. إذن يجب ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول يحترم يحترم، يحترم الناس العلماء تقول يحترم العلماء، يفرح يفرح، وهنالك أفعال تحتاج إلى يعني زيادة على ما قال المصنف رحمه الله. مثلا يصوم نقول يصام، يعني ليس على القاعدة التي ذكرها فتح ما قبل آخره. يبيع نقول يباع، يستطيع يستطاع، وهكذا. فهذا الباب نحتاجه كثيرا حتى نتقن باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. أيضا هناك كلمات وردت في اللغة العربية هي على صورة المبني لما لم يسمى فاعل. مثلا حمى، يعني أصابته الحمى، ما بعدها يعرب يعني فاعلا، لا يعرب نائب فاعل. وعني فهذا هو الباب يحتاج منا إلى زيادة إيضاح. قال رحمه الله: وهو على قسمين، أي ما لم يسمى فاعله، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، نأتي إلى هذه الجملة ونقوم بإعرابها. ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح، أو تقول مبني على الفتح يعني للمجهول، مبني للمجهول على التسمية الأخرى أو الذي لم يسمى فاعل. زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فالذي ينوب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل. طيب، يضرب زيد، يكرم زيد، فتقول يكرم فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ثم ذكر رحمه الله: والمضمر 12 كما مر معنا في الفاعل، نحو قولك ضربت غير ضربت، وقع عليه الظرف فتقول ضربت، ويكون الإعراب كالآتي: ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالضمير، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل، أو ما لم يسمى فاعله، أو الذي لم يسمى فاعل. إذن فعل ونائب فاعل، وليس فعل وفاعل، وليس فعلا وفاعلا. وضربنا وضربت وضربت وضربتما وهكذا. فهذا هو الباب الثاني، باب ما لم يسمى فاعله. وإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل أسأل الله ييسر لي ولكم ذلك، وأن يفقهنا في الدين، نكمل ما بقي من المرفوعات، باب المرفوعات من الأسماء، يأتي معنا المبتدأ وخبره وهكذا، واسم كان وأخواتها إلى آخره. وآمل كرما منكم من أراد شيئا أن يرسل في التعليقات، واعذروني لم أكن أعرف لكل خبرتي في التليجرام أنه أن أقرأ التعليقات، فسامحوني أكرمكم الله. لكن الآن جزى الله من علمني خير الجزاء وبارك فيه، كنت أتصفح مرة فوجدت التعليقات وفيها بعض الأسئلة وفيها كذا وفيها مقترحات طيبة وفيها وصايا نافعة. فلا تنسونا، فالمؤمن مرآة المؤمن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من معلمي الناس الخير، وأن يرزقنا الإخلاص في كل ما نأتي ونذر، ومتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا، وأن يجعلنا ممن يحسن القول والفعل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.